الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 44، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا حديث عظيم في بابه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا فيه نصح عظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته، لأن الإنسان في هذه الحياة ما دام يعبد الله، يصلي ويصوم ويتصدق ويباشر الأعمال الصالحة، فإنها تكتب له وتزداد بذلك حسناته. لكن إذا مات العبد انقطع عن العمل وخرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء والحساب، لأن الدنيا عمل بلا جزاء، والآخرة جزاء بلا عمل. فإذا خرجت روح الإنسان انتهت فرصة العمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة ولا غير ذلك، انتهت. لكن ثمة باب في هذا الحديث ينفتح فيه باب للعبد عجيب في مسألة العمل والثواب بعد الموت، وهذا يسميه العلماء العمر الثاني. العمر الثاني أي في العمل، لأن الإنسان له في له في العمل العمر الذي يحيا، وله عمر ثاني في أشياء تبقى له بعد وفاته. ولهذا أن العبد العاقل الناصح لنفسه يحرص على أمرين: يحرص في حياته على أن يستكثر من الأعمال الصالحة التي يسره أن يلقى الله بها، ويحرص أن يجعل لنفسه شيئا يبقى يكتب له بعد موته، أنه إذا مات انقطع، لا صلاة لا صيام لا غير ذلك، كل هذه تنقطع، لكن ثمة أمور تبقى للإنسان يكتب له أجرها بعد الموت، يكتب له أجرها بعد الموت. فهذه مسألة عظيمة مهمة جدا، ينبغي للعبد أن ينتبه لها. والله عز وجل قال في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآية تدل على أن الذي يكتب للمرء أو على المرء أمران: ما قدموا، أي الأعمال التي قدموها في حياتهم، وآثارهم أي آثار أعمالهم من بعد موتهم، فهذا يكتب له إن كان خيرا ويكتب عليه إن كان شرا، يكتب له إن كان خيرا ويكتب عليه إن كان شرا. ولهذا ينبغي على العبد الناصح أن يحرص على هذين الأمرين في باب كتابة الأعمال، أن يعمل في حياته أعمالا صالحة تكتب له، وأن يفتح لنفسه بابا يبقى له بعد موته، يبقى له بعد موته لا ينقطع بالموت. قال: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم.
قال رحمه الله: دار الدنيا جعلها الله دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء، وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا منها لآخرتهم وما يسعدهم،
ولم
يتزودوا منها لآخرتهم وما يسعدهم،
بدون الواو، ما يسعدهم.
أحسن الله إليك. ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكن الاستدراك، ولا يتمكن العبد أن يزيد حسناته مثقال ذرة، ولا يمحو من سيئاته كذلك، وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله.
ألا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الدنيا زائلة وفانية، والعبد ليس باق فيها، لكن ينبغي على الناصح لنفسه أن يحرص على العمل، العمل الذي يباشره المرء بنفسه وهو في هذه الحياة، والعمل الذي يكتب له بعد الممات، وهو الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم.
قال رحمه الله: الأول الصدقة الجارية، أي المستمر نفعها، وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها، فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. وهذا من أعظم فضائل الوقف، وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك. ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربة.
هذا الأمر الأول الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مما يبقى للعبد بعد الموت الصدقة الجارية، ومعنى الجارية المستمرة، الجارية أي المستمرة، المستمر نفعها. فإن الصدقة الجارية أي المستمر نفعها يكتب للعبد أجرها ما دام ينتفع بها، ولو استمر هذا الانتفاع مئات السنين، ولو استمر هذا الانتفاع مئات السنين. مثلا لو أن شخصا وسع الله عليه في المال فبنى بيتا للأيتام وأحسن بناءه وصار مأوى للأيتام على مر السنوات وهو مأوى للأيتام، لا يزال يكتب له أجر هذا الإحسان العظيم للأيتام في توفير المسكن لهم أو للأرامل أو للفقراء، أو مثلا جعله وقفا وجعل ريعه في أعمال البر، أو بنى مسجدا والناس لا يزالون يصلون فيه ويتواردون عليه في الليل والنهار عبادة وصلاة وذكرا لله، وهو في قبره يكتب له أجر ذلك كله، أجر ذلك كله. يقول الشيخ: كالأوقاف للعقارات التي ينتفع بمغلها، يعني غلتها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها. ربما الآن نتعجب من هذه الكلمة، لكن قديما كان لها وقع، قديما كان لها وقع، يعني كان قديما في الناس من يوقف قدرا يطبخ فيه لقلة ما بأيدي الناس، قد يوقف قدرا يجعله في طرف المسجد، وكل من احتاج يطبخ يأخذه ويطبخ ثم يعيده في مكانه، يعيده في مكانه. فكانوا يوقفون بعض الأواني، خاصة الأواني التي يحتاج إليها في بعض الأطعمة المعينة، فكان بعضهم يوقف، كان بعضهم يوقف قدرا أو يوقف أشياء من الأدوات التي يحتاج الناس إليها فيبقى أجرها، وإن بارك الله له في عمله تضاعف هذا القليل وبارك الله فيه. ولهذا مما يروى في القصص التي ليست ببعيدة العهد أن امرأة أوقفت قدرا يصنع به الطعام وبقي معتنا به، ثم من باب يعني من باب الاحتفاء بهذا القدر الذي هذا شأنه عملوا له مزاد فبيع بأكثر من 100,000، واشتروا به أرضا لتلك المرأة التي أوقفته، اشتروا به أرضا، فجاءها مشروع يتعلق بالدولة فثمن بمليون، فاشتروا بها عمارة وأجرت وأصبح لها ريع، وصار ينفق منها على الفقراء والمساكين، وهذه المرأة قدرا أوقفته، لكن انظر ماذا، بنية صادقة وقصد حسن عظيم، كيف بارك الله لها في ذلك. ولا يحقر الإنسان من معروف شيئا، فالله يبارك بالقليل. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تصدق العبد بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة مثل الجبل. والآن هذا القدر انظر كيف عظم أمره وكبر خيره وتعدد نفعه، تحول القدر إلى عمارة لها مغل وينفق منها على الفقراء والمساكين والمحتاجين. يقول الشيخ رحمه الله: أو الأواني التي ينتفع بها، يعني في بعض أوقات الناس حتى الآن في زماننا هذا بعض المناطق الفقيرة يعني قد يكون ما عندهم قدرا يصنعون به طعاما أو فيتداولونه بينهم، بل حدثني بعض الموجودين الآن من كبار السن أنهم كانوا قديما عظم البعير يتداولونه بينهم، يعني من أراد أن يطبخ يستعير العظم من جاره ويضعه في طعامه حتى يطعم شيئا قليلا في الطعام ثم يعيده له بعد أن يستفيد من جعله في الطعام. المهم أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، ويحرص أن يكون له شيء يبقى له بعد موته، ويجعل هذا مخطط في حياته، يجعل هذا مخططا يسعى له في حياته أن يوجد لنفسه شيئا يبقى له بعد الممات، لأن إذا قبضت روحه انتهى العمل، فمن الخير له أن يوجد لنفسه شيئا يبقى له بعد حياته يكتب له. ولهذا سبحان الله، الآن لو تنظر وتتأمل بعض العلماء الذي هم قد ماتوا من مئات السنين، كم هو الخير الذي باقي والذكر العظيم الذي باقي لهم، ولا يزال الناس يستفيدون من فقههم وعلومهم وبيانهم ونصحهم وتعليمهم، وهذا يكتب لهم، هذا يكتب لهم، هم في حياتهم يعلمون الخير، وبعد مماتهم يعلمون الخير، وبعد مماتهم يعلمون الخير. كم من الخلق تعلموا على ابن تيمية في زماننا هذا وقبله في حياته وبعد حياته رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال: أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، من يسر الله له وطبع مصاحف أو اشترى مصاحف وجعلها في بعض المساجد المحتاجة، أو اشترى بعض الكتب العظيمة النافعة وجعلها في بعض المكتبات أو بعض المساجد التي يحتاج إليها، أو بنى مسجدا أو بنى مدرسة أو بيتا للأيتام أو للفقراء، هذه كلها من الوجوه التي يبقى للعبد، تبقى للعبد من بعد موته. قال: فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها، ما دام ينتفع بشيء منها. نعم.
قال رحمه الله: الثاني العلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة، وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه. فكم من علماء هداة ماتوا من مئات السنين وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله.
هذا الأمر الثاني، العلم الذي ينتفع به، وهذا باب عظيم من أبواب بقاء الأجر بعد الموت وكتابة العمل للمرء بعد موته، وهو أن يبقي علما ينتفع به. إبقاء علم ينتفع به من جهة التلاميذ مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، هذا من جهة، أو العلم الذي نشره بين الناس عموما، يعني هناك تعليم للطلبة الذي هو تأصيلهم على العلم، وهناك علم يبث لعموم الناس في الدروس العامة، في الوعظ العام، في الخطابة، إلى غير ذلك. هذا أيضا باب، يعني الآن لما مثلا يأتي خطيب ويحث الناس على عمل صالح، ويقع هذا الحث منهم موقعا، فيبدأون يعملون بهذا العمل، ثم يتوفاه الله ويبقى هؤلاء يعملون بهذا الذي دلهم عليه وأرشدهم إليه، يكتب له الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فيكتب له ذلك. قال: وكذلك الكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة. ابن الجوزي رحمه الله كان يقول، مشهورة عن هذه الكلمة، يقول: الولد الكتاب ولدك المخلد، يقول الكتاب ولدك المخلد، يعني يبقى عمر والناس ينتفعون به. ولهذا يقول الشيخ: وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة، مباشرة التلاميذ الذي يلقي عليهم العلم، أو كتابة يعني في كتب أو دعاها الناس يستفيدون منها بعد موته، فإن أجره جار عليه، أجره جار عليه. فكم من علماء هداة ماتوا من مئات السنين وكتبهم مستعملة لا يزال الناس يستفيدون منها وينتفعون بها، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله، وذلك فضل الله. إذن هذا باب عظيم من الأبواب التي يمكن المرء أن يحصلها، أن يحصلها بالتعليم، ويمكن أن يحصلها بالإعانة على العلم، بالإعانة على العلم. يعني بعض التجار قد لا يكون عنده هو في نفسه قدرة على هذا الباب، لكن عنده قدرة على مالية على خدمة طلاب العلم بتوفير الكتب، توفير المعيشة لهم إلى غير ذلك، فيكون شريكا لهم في هذا الخير، الخير الذي ساقه الله سبحانه وتعالى إليهم، وجعله الله عز وجل معونة لهم في هذا الخير، معونة لهم في هذا الخير. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أو الولد الصالح، ولد صلب أو ولد ابن أو بنت ذكر أو أنثى، ينتفع والده بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وحصول المثوبات. وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموه وما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم.
هذا الأمر الثالث في الحديث: الولد الصالح. الولد الصالح، الولد الصالح، يقول الشيخ: يتناول ولد الصلب أو ولد ابن أو ولد بنت، فهؤلاء والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة، وحفدة، هؤلاء البنين والحفدة هم كلهم أبناء له، كلهم أبناء له. فأولد صالح ينتفع والده بصلاحه ودعائه، بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفعة الدرجات وحصول المثوبات. الحديث هنا قول أولد صالح يتضمن حثا للآباء على العناية بتربية الأبناء وتأديبهم على الصلاح والاستقامة على طاعة الله وتنشئتهم على ذلك وبذل الجهد في هذا الأمر. والله عز وجل كما أوصى الأبناء بالآباء برا وإحسانا في قوله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فقد وصى الآباء بالأبناء تأديبا وتربية وتنشئة على الخير، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. فالآباء موصون بالأبناء والأبناء موصون بالآباء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ولد صالح، هذه تتضمن حث الآباء على التربية، تربية الابن وتنشئة على الصلاح، وكثرة الدعاء للولد. ولننتبه لهذه كثرة الدعاء للولد: إن أحسنت أيها الأب بكثرة الدعاء لولدك بالصلاح والاستقامة والهداية والسلامة من الفتن، سيجازيك الله عز وجل من جنس عملك، وسيكثر ولدك من الدعاء لك، حتى وإن رأيته في حياتك مقصرا سيكرمك الله عز وجل بشيء لا تحسب له حساب، يهيئه الله لك بعد موتك. فأكثر من الدعاء لهم، خاصة أن الأبناء الآن في هذا الزمان يتعرضون لفتن كثيرة وصواد عديدة، وابتلوا بأشياء ما كانت موجودة في أزمنة يعني قديمة. فأوصي الآباء بكثرة الدعاء لأولادهم وأولاد المسلمين وتحري أوقات الإجابة، والله أوصي بذلك، كثرة الدعاء لأولادهم وأولاد المسلمين، أن يهديهم، أن يصلح قلوبهم، أن يقبل بها على طاعة الله، أن يصرف عنهم الفتن، أن يهديهم إلى صراطه المستقيم يكثر لهم من الدعاء. فإذا كان المرء كثير الدعاء لأبنائه وأبناء المسلمين سيهيئ له الله بعد موته من أبنائه من يكثرون له من الدعاء ومن أبناء المسلمين وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول الشيخ: المعنى الذي في هذا الحديث انتظمه قول الله تعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم نكتب ما قدموا أي باشروه في هذه الحياة، وآثارهم أي آثار أعمالهم، ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم. نعم.
قال رحمه الله: وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: الأول أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه، الثاني أمور انتفع بها الغير أي نفع كان على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير، الثالث أمور عملها الغير وأهداها إليه أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له، سواء أكان من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين بحسب مقاماته في الدين وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن يترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها دعاؤهم واستغفارهم له، وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. وقد
الشيخ هنا ذكر رحمه الله تعالى خلاصة عظيمة نافعة في هذا الباب: ما يصل إلى العبد من آثار عمله، ما يصل إلى العبد يعني بعد موته في قبره يكتب له من آثار عمله ما هو؟ يقول: يتلخص في أمور ثلاثة، وهذه حقيقة يعني من المفيد للمرء أن يتأملها وأن يعمل على أن يوجد لنفسه ولو شيء منها. يقول: الأمر الأول أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه، هذه تكتب الإنسان، أمور عمل بها الغير يعني من صلاة أو صيام أو صدقة أو بر بسبب توجيهه، الآن مثلا لو عرفت عن شاب أنه عاق مثلا لوالديه وأخذته بلطف ولاطفته وناصحته وتوددت إليه ووجهته وذكرته وهداه الله على يديك وأصبح برا، البر الذي يباشره مع والديه يكتب لك مثله تماما، يكتب لك برا أنت، لأنك الله جعلك سبب في هذا العمل. إذن كل عمل يقوم به الخير، يقوم به الغير بسبب توجيه من المرء وبدعايته وتوجيه، هذا يكتب، هذه واحدة. الأمر الثاني أمور انتفع بها الغير أي نفع كان على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير بدون توجيه. الآن بعض الصالحين يتأثر بهم بعض الناس، دون أن يكون بينهم خطاب أو حديث، يتأثرون بهم وينتفعون بهم انتفاعا عظيما ولا يكون بينهم حديث، لكنه بالقدوة، يعني بالقدوة، فهذا يكتب. وكم من الأشياء مثلا في الأخلاق أو في العبادة أو في ذكر الله عز وجل أو غير ذلك، تجد بعض الناس تحسن حاله بسبب تأثره بشخص مجرد أن يراه، مجرد أن يراه فيتأثر به، ويعمل دون أن يتكلم معه. وهذا يعني لو يضرب الأمثلة عليها أمثلة كثيرة جدا، أذكر في هذا مثال سبقا رويته في رمضان. في رمضان كان يصلى في هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام التهجد في الليلة الواحدة يقرأ 3 أجزاء ونصف في الليلة الواحدة في التهجد. التسليمة الأولى جزء كامل، والتسليمة الثانية جزء كامل، ثم نصف ونصف ونصف. الحاصل أن القيام كان طويلا، كان طويلا. وفي ذاك الوقت وصلى أمامي رجل من أندونيسيا برجل واحدة مقطوعة إحدى رجليه، وجاء للمسجد بالعكازين وكان أمامي يصلي. صلى هذه الصلاة كلها كاملة، رأي عيني أمامي، صلاها كاملة بدون العكاز على رجل واحدة، على رجل واحدة صلاها، العكاز تركه وبقي قائما على رجل واحدة صلاها. لا أقول لكم حدثني فلان، بل أقول لكم رأيت بعيني، هذا كان أمامي. هذا الشخص لما لا أعرفه ولا أدري منه ولا تحدثت معه في حياتي، حتى ما أذكر أنه صار بيني وبين مصافحة أو سلام، بعدما انصرف ما رأيته، لكنه والله أعتبره من أساتذتي في الحياة وأدعو له، وأنا لا أدري من هو والله، لا أدري، ما أعتبر والله من أساتذتي في الحياة ودائما أدعو له كل ما ذكرته رحمه الله. لا أدري هل هو حي ولا أدري من هو ولا ما اسمه، لكنه هو أنا أعتبره من أساتذتي، وتعلمت منه درسا ربما لا يصل إلى الإنسان حتى في محاضرات بليغة. تعلمت منه وأنا صغير أن الإعاقة ليست في البدن وإنما في القلب، وكنت أنظر إليه وأقول كم من الناس الآن أقوياء وأصحاء وأجسامهم سليمة، وما استطاعوا أن يصلوا الفرض، ليس فقط النفل، ما استطاعوا بسبب شيء في قلوبهم، إعاقة عن الطاعة. وهذا قدم فاقد لقدم، ويقف على قدم واحدة 3 أجزاء ونصف على قدم من واحدة، إذن الإعاقة ليست في البدن، الإعاقة إعاقة القلب. هذه أخذتها منه، هو تعلمتها من ذاك الرجل وأنا في سن في ذاك السن صغيرا، تعلمتها منه، أعتبره والله من أساتذتي وأدعو له والله رحمه الله وغفر، وأنا لا أدري من هو. فهذا مثال الآن يقول الشيخ أمور انتفع بها الغير أي نفع كان، على حسب ذلك النفع باقتداء به في الخير، باقتداء به في الخير. هذا الوجه الثالث. الثاني، الثالث قال أمور عملها الغير وأهداها إليه، أو تصدق أو صدقة تصدق بها عنه، أو دعا له، أو دعا له، سواء أكان من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين. أولاده الحسيين من صلبه، أبناءه وأبناء أبناءه وأبناء بناته، هؤلاء أولاد حسيين حسب تعبير الشيخ. وأولاده الروحيين يقصد الذين تعلموا منه وتفقهوا على يديه، تعلموا منه وتفقهوا على يديه، الذين تخرجوا بتعليمه وهداياته وإرشاده، تعليمه وهداياته وإرشاده. وبمناسبة هذا التقسيم الشيخ يقول أولاد حسيين وأولاد روحيين، أنا أعد نفسي من أولاد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على حسب التعبير الذي ذكر الروحيين، لأني من قديم من الصغر أكرمني الله عز وجل بمحبة كتبه وكثرة قراءتها والاستفادة منها، ويكاد كل كتاب له قرأته مرات، ولا زال أستفيد من كتبه رحمه الله تعالى، وأيضا كثير الدعاء له رحمه الله. أنا أكثر من الدعاء لهذا الرجل، لأنه ممن لهم أثر علي في العلم والتعليم والتوجيه للخير، كم استفدت منه وكم تعلمت منه وكم أرشدني رحمه الله تعالى إلى خير وكم أفادني إلى آداب وأخلاق وغيره كثير استفدنا منهم نحمد الله على ذلك. لكن هذا الرجل يعني لي صلة بكتبه قديمة جدا في أول الأمر أقرأ وأستفيد وفي آخر الأمر يعني أفيد بحسب ما استفدت منها للآخرين. ولهذا أكرمني الله سبحانه وتعالى بشرح لعدد من كتب الشيخ وبعضها شرحته مرات في مجالس. فأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيه عنا وعن المسلمين أوفر الجزاء وأوفاه وأعلاه. نعم.
قال رحمه الله: وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف، وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها. ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين وغيرها من المصالح
وغيره من المصالح
كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وتنفع غيرها والله أعلم.
نعم، هذا مما يستدل بالحديث الترغيب في الزواج، لأن الأولاد ما يأتون إلا بالزواج، ففي ترغيب في الزواج وترغيب أيضا في اختيار الزوجة الصالحة وترغيب بالدعاء للأولاد بالصلاح وترغيب بالعناية بتأديب الأولاد وتربيتهم على الصلاح والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحديث يتضمن ذلك. في المعنى نفسه جاء في الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وهذا الحديث لي رسالة مختصرة حول معانيه يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس والأربعون، عن أسمر بن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ عبادك المؤمنين، واحقن دماءهم، وأعذهم من شر الأشرار وكيد الفجار، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.